بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، الأخ فهد والأخ مصطفى والإخوة في المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله في درسنا الإسبوعي في هذه الليلة، ليلة الاثنين مساء يوم الأحد الموافق في الأيام التاريخ إلى الخامس والعشرين أو للخامس والعشرين، وفي الليالي للسادس والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ففي هذه الليلة نأخذ بعض الآيات من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني وقوله، يعني هذه بالنسبة هذه الآية فيما يتعلق بالرضا، بإثبات صفة الرضا لربنا سبحانه وتعالى، وأنه يرضى لا كرضا أو لا يشبه رضاه رضا المخلوقين، كما في آية المائدة هذه قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وفي سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة التوبة: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. فهذه الآيات وغيرها من الآيات في إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، صفة فعل لربنا تبارك وتعالى نثبتها له كما يثبتها أهل السنة، وأن الله يرضى لا كرضانا، فسبحانه وتعالى يرضى رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والرضا صفة فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وليس معناها إرادة الثواب كما يزعم الأشاعرة. لا، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يرضى، وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فوصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان. فالمراد من قول من إرادة بن تيمية رحمه الله لهذه الآية هو إثبات صفة الرضا، وهو يرد على الجهمية والمعطلة والأشاعرة رحمه الله بهذه الآيات، يعني أن الله يرضى ولكن لا يشبه رضاه رضا المخلوقين على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما يقال في الذات يقال في الصفات، يعني أن الله لا يشبه يعني أحدا من خلقه، لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول سبحانه وتعالى: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في هذا الحديث أيضا يوافق للآيات الكريمات إثبات الرضا للرب سبحانه وتعالى، وأنه يرضى عن أهل الجنة رضا لا يسخط عليهم بعده أبدا. وهذا من أعلى نعيم أهل الجنة. قيل إنه أعلى نعيم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه، وقيل إن أعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم، ولكنه لا شك أنه لا يمكن أن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم عز وجل في الجنة إلا وقد رضي عنهم سبحانه وتعالى. فلا شك أن رضا الله عز وجل أعلى نعيم أهل الجنة، أو أنه من أعلى نعيم أهل الجنة بعد النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك. فهذه المراد يعني إثبات مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى إثبات صفة الرضا، صفة فعل لله تبارك وتعالى. الآية التي بعدها قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وكان الله إياكم من ذلك. هذه يعني قول الله تعالى، مراد بن تيمية من هذه الآية رحمه الله إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى أخذ من قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، لأن الأشاعرة والجهمية والمعطلة يقولون المراد بالغضب إرادة الانتقام، والغضب صفة فعل لله أيضا لا تشبه صفات شيء من خلقه، لا تشبه صفات شيء من خلقه، فيجب أن تثبت له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمراد أنه إذا قتل المؤمن متعمد من أجل إيمانه مستحلا لقتله كما يفعل أهل الشرك وأهل الجهل وأهل البدع من الخوارج الذين يستحلون دماء المؤمنين، فإن قتله مستحلا لقتله زاعما أنه حلال كما يفعل الخوارج، فإن هذا الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فمن كان يعتقد حل دم المسلم وأنه حلال مثل ما تفعل الخوارج فهذا يكون كافرا بهذا الاستحلال لا بالفعل. لو قتله شهوة غضبية مثلا فإنه يكون فاسقا وعاصيا، وحكمه في الآخرة إلى الله بعد أخذ حق المقتول منه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أما والعياذ بالله إذا يعني كان مستحلا لقتله زاعما أنه حلال فإنه يكون كافرا بالاستحلال، وإذا مات على ذلك بدون توبة يخلد في النار والعياذ بالله، يكون ناقضا من نواقض الإسلام. لأن أهل العلم أجمعوا على أن من استحل شيئا مما حرمه الله زاعما أنه حلال بعد بيان الأدلة له وبعد زوال الشبه عنه وبعد التوضيح له فإنه يكون كافرا بهذا الاستحلال. والخوارج لا يفعلون ذلك عن جهل، إنما يفعلون هذا عن علم لأن دم المسلم محرم، لكنهم زعموا أنه كافر عندما لم يوافقهم على رأيهم وعلى عقيدتهم، نسأل الله العافية والسلام. لكن أخذنا الشاهد من الآية أنه إثبات يعني مراد ابن تيمية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وقانا الله وإياكم من سخطه وعقابه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أيضا هذه الآية فيها إثبات صفة فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، يعني ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فمراد ابن تيمية رحمه الله تعالى إثبات صفة السخط، وأن الله يسخط على أعدائه، يسخط على الكافرين وعلى المشركين وعلى المنافقين. ونسأل الله العافية سبحانه، وغنى الله إياكم من سخطه وعقابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده كما في حديث عائشة أنها التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فهذا فيه إثبات السخط، وأننا نتعود أيضا بصفة الله صفة الرضا في مقابل صفة السخط. فندعو الله سبحانه وتعالى، نقول: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فإثبات صفة السخط ثابتة في هذه الآية وغيرها من الآيات وفي السنة كما في هذا الحديث، فهي صفة فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وليس المراد إرادة الانتقام كما تقدم. فهذه فيها رد على الأشاعرة والمعطلة الذين يعطلون الرب عز وجل عن صفاته، عن صفات ذاته وعن صفات فعله وعن صفات جميع صفاته، يعطلون الرب ما بقوا، يعني يزعمون أنهم يريدون تنزيه الرب ووقعوا فيما هربوا منه، لما أرادوا أن ينزهوا وقعوا في التعطيل فعطلوا صفات رب صفات ربنا سبحانه وتعالى. تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وفي هذه نكتفيها في هذا الدرس بهذا، ونقف عند قوله رحمه الله ذاكرا للآية الكريمة: ولكن كره الله انبعاثهم، على صفة الكراهية لله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نختم أذكر يعني أشياء ما يتعلق بهذه الآية. أولا أنها هذه في سورة محمد: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه في أول صفحة من سورة محمد في آخر الصفحة، يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن من نواقض الإسلام العشرة: من أبغض شيئا مما جاء به، من أبغض شيئا من دين الإسلام أو ثوابه أو عقابه، أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه كافر، مستدلا بهذه الآية قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا شك أن هذا دليل قوي، وأن هذا ناقض من نواقض الإسلام عظيم. فإن المسلم يجب عليه أن يحب دين الله ويحب شرع الله ويحب ما جاء عن الله، ويحب الله عز وجل أحب من كل شيء، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من كل الخلق، حتى أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يتم الإيمان إلا بهذا. فإذا كره شيئا مما أنزل الله وأبغضه ولو عمل به ظاهرا من أجل، يعني كما يفعل المنافقون من أجل الحماية لدمائهم، فإن هذا لا ينفعه إذا كان غير مخلص لله وكان يبغض دين الله ويكره دين الله عز وجل. وكما في آخر السورة سبحانه، في آية آخر الصفحة اللي قبل الأخير من سورة محمد، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لا، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فنسأل الله العافية من أن نتبع ما أسخط الله، لا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع رضوانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به والعمل بذلك، والرضا عن الله وعن رسوله وعن دينه والعمل بذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، الأخ فهد والأخ مصطفى والإخوة في المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله في درسنا الأسبوعي في هذه الليلة، ليلة الاثنين مساء يوم الأحد الموافق في الأيام في التاريخ إلى 25 أو 25، وفي الليالي 26 من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ففي هذه الليلة نأخذ بعض الآيات من العقيدة الواسطية من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني وقوله، يعني هذا بالنسبة هذه الآية فيما يتعلق بالرضا، بإثبات صفة الرضا لربنا سبحانه وتعالى، وأنه يرضى لا كرضا أو لا يشبه رضاه رضا المخلوقين، كما في آية المائدة هذه قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وفي سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة التوبة: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. فهذه الآيات وغيرها من الآيات في إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، صفة فعل لربنا تبارك وتعالى نثبتها له كما يثبتها أهل السنة، وأن الله يرضى لا كرضانا. فسبحانه وتعالى يرضى رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والرضا صفة فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وليس معناها إرادة الثواب كما يزعم الأشاعرة. لا، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يرضى، وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فوصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان. فالمراد من قول من إرادة ابن تيمية رحمه الله لهذه الآية هو إثبات صفة الرضا، وهو يرد على الجهمية والمعطلة والأشاعرة رحمه الله بهذه الآيات، يعني أن الله يرضى ولكن لا يشبه رضاه رضا المخلوق رضا المخلوقين على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما يقال في الذات يقال في الصفات، يعني أن الله لا يشبه يعني أحدا من خلقه، لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم ما هو أفضل من ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في هذا الحديث أيضا يوافق للآيات الكريمات إثبات الرضا للرب سبحانه وتعالى، وأنه يرضى عن أهل الجنة رضا لا يسخط عليهم بعده أبدا. هذا من أعلى نعيم أهل الجنة. قيل إنه أعلى نعيم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه، وقيل إن أعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم، ولكنه لا شك أنه لا يمكن أن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم عز وجل في الجنة إلا وقد رضي عنهم سبحانه وتعالى. فلا شك أن رضا الله عز وجل أعلى نعيم أهل الجنة، أو أنه من أعلى نعيم أهل الجنة بعد النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك. فهذه المراد يعني إثبات مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى إثبات صفة الرضا صفة فعل لله تبارك وتعالى. الآية التي بعدها قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقانا الله إياكم من ذلك. هذه يعني قول الله تعالى المراد بن تيمية من هذه الآية رحمه الله إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى أخذ من قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، لأن الأشاعرة والجهمية والمعطلة يقولون المراد بالغضب إرادة الانتقام، والغضب صفة فعل لله أيضا لا تشبه صفاتها شيء من خلقه، لا تشبه صفات شيء من خلقه، فيجب أن تثبت له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المراد أنه إذا قتل المؤمن متعمد من أجل إيمانه مستحلا لقتله كما يفعل أهل الشرك وأهل الجهل وأهل البدع من الخوارج الذين يستحلون دماء المؤمنين، فإن قتله مستحلا لقتله زاعما أنه حلال كما يفعل الخوارج، فإن هذا الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فمن كان يعتقد حل دم المسلم وأنه حلال مثل ما تفعل الخوارج فهذا يكون كافرا بهذا الاستحلال لا بالفعل. لو قتله شهوة غضبية مثلا فإنه يكون فاسقا وعاصيا وحكمه في الآخرة إلى الله بعد أخذ حق المقتول منه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أما والعياذ بالله إذا يعني كان مستحلا لقتله زاعما أنه حلال فإنه يكون كافرا بالاستحلال، وإذا مات على ذلك بدون توبة يخلد في النار والعياذ بالله، يكون ناقضا من نواقض الإسلام. لأن أهل العلم أجمعوا على أن من استحل شيئا مما حرمه الله زاعما أنه حلال بعد بيان الأدلة له وبعد زوال الشبه عنه وبعد التوضيح له فإنه يكون كافرا بهذا الاستحلال. والخوارج لا يفعلون ذلك عن جهل، إنما يفعلون هذا عن علم، لأن دم المسلم محرم، لكنهم زعموا أنه كافر عندما لم يوافقهم على رأيهم وعلى عقيدتهم. نسأل الله العافية والسلام. لكن أخذنا الشاهد من الآية أنه إثبات، يعني مراد ابن تيمية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وقانا الله إياكم من سخطه وعقابه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أيضا هذه الآية فيها إثبات صفة فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، يعني ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فمراد ابن تيمية رحمه الله تعالى إثبات صفة السخط، وأن الله يسخط على أعدائه، يسخط على الكافرين وعلى المشركين وعلى المنافقين. ونسأل الله العافية سبحانه، وقانا الله إياكم من سخطه وعقابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده كما في حديث عائشة أنها التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فهذا فيه إثبات السخط، وأننا نتعوذ أيضا بصفة الله صفة الرضا في مقابل صفة السخط، فندعو الله سبحانه وتعالى، نقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فإثبات صفة السخط ثابتة في هذه الآية وغيرها من الآيات وفي السنة كما في هذا الحديث، فهي صفة فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وليس المراد إرادة الانتقام كما تقدم. فهذه فيها رد على الأشاعرة والمعطلة الذين يعطلون الرب عز وجل عن صفاته، عن صفات ذاته وعن صفات فعله وعن صفات جميع صفاته، يعطلون الرب ما بقوا، يعني يزعمون أنهم يريدون تنزيه الرب ووقعوا فيما هربوا منه، لما أرادوا أن ينزهوا وقعوا في التعطيل فعطلوا صفات رب صفات ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وفي هذه نكتفي في هذا الدرس بهذا، ونقف عند قوله رحمه الله ذاكرا للآية الكريمة ولكن كره الله انبعاثهم، على صفة الكراهية لله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نختم أذكر يعني أشياء ما يتعلق بهذه الآية. أولا أنها هذه في سورة محمد، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، هذه في أول صفحة من سورة محمد في آخر الصفحة، يقول سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن من نواقض الإسلام العشرة من أبغض شيئا مما جاء به، من أبغض شيئا من دين الإسلام أو ثوابه أو عقابه، أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه كافر، مستدلا بهذه الآية قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا شك أن هذا دليل قوي، وأن هذا ناقض من نواقض الإسلام عظيم، فإن المسلم يجب عليه أن يحب دين الله ويحب شرع الله ويحب ما جاء عن الله، ويحب الله عز وجل أحب من كل شيء، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من كل الخلق، حتى أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يتم الإيمان إلا بهذا، فإذا كره شيئا مما أنزل الله وأبغضه ولو عمل به ظاهرا من أجل، يعني كما يفعل المنافقون من أجل الحماية لدمائهم، فإن هذا لا ينفعه إذا كان غير مخلص لله وكان يبغض دين الله ويكره دين الله عز وجل. وكما في آخر السورة سبحانه في آية آخر الصفحة اللي قبل الأخير من سورة محمد يقول سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لا، يقول سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فنسأل الله العافية من أن نتبع ما أسخط الله، لا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع رضوانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به والعمل بذلك، والرضا عن الله وعن رسوله وعن دينه والعمل بذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.